بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. قال الماتن رحمه الله: الأفعال. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. إذن المقصود بالأفعال هنا يعني أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبر عنه الجويني هنا بصاحب الشريعة، يعني المقصود هنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. هو في البداية قسمها إلى قسمين: إما أن تكون هذه الأفعال طاعة قربة أو ليست كذلك، هذا التقسيم الأول. نقرأ كلام الشارح على هذه الفقرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبحث في فعله من جهة أن فعله يكون في بعض الأحيان تشريعا، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الند، وهذا النوع من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما عبر عنه المؤلف بقوله.
شرط تصحيح كلمة بقوله، تصحح كلمة بقوله هنا، الخطأ نفسه. نعم.
بقوله على وجه القربة والطاعة، وما لم يكن كذلك كالأفعال الجبلية من قيام وقعود وأكل وشرب ونوم ونحو ذلك، فهذه يفعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقتضى البشرية، فلا يدخلها التأسي إلا باعتبار التأدب بآدابه فيها كآداب الأكل والشرب وآداب النوم إلى غير ذلك.
إذن الشارح وضح وذكر أمثلة على النوع الثاني، يعني التي ليست على وجه القربة والطاعة، من النوم ومن الأكل والشرب والقيام والقعود إلى آخره. هذه أشياء جبلية يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقتضى البشرية، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. طيب، التقسيم الثاني للأفعال التشريعية أو الأفعال التي على وجه القربة، يقول الجويني: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به. إذن هذه الأفعال التي هي قربة حتى أحيانا تكون أشياء مباحة، هناك أفعال خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة به ليست لغيره من الأمة، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لأن الأصل في أفعاله التأسي كما سيوضحه الشارح، كما سيوضحه الآن. نعم.
قال: يعني به الفعل الذي يكون على وجه القربة والطاعة أنه قسمان: الأول ما ثبت بالدليل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنكاحه أكثر من 4 نسوة، فهذا لا يدخله التأسي، وهو قليل جدا بالنسبة للقسم الذي بعده. الثاني ما لم يثبت بالدليل اختصاصه به، وهذا هو الأصل في أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للآية التي سيذكرها المؤلف في الفقرة التي تلي هذه.
نعم، يعني لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا دليل على أن الأصل في أفعاله التأسي والاقتداء، وأن الأفعال الخاصة به عليه الصلاة والسلام أنها ليست على الأصل، هي خارج عن الأصل. الأصل في أفعاله التأسي والاقتداء به، وأما ما اختص به هو عليه الصلاة والسلام فهذا خارج عن الأصل. نعم، لأن الله تعالى يقول
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. استدل المؤلف بهذه الآية الكريمة على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التأسي والاقتداء. قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. انتهى. وعليه فمن ادعى الخصوصية في شيء منها فعليه الدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل عند جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي من الأحكام ثبت في حق الأمة ما لم يقم دليل على التخصيص، فما وجب عليه وجب عليهم، وما حرم عليه حرم عليهم، وما أبيح له أبيح لهم، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. ولهذا قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولولا أن الإحلال له يستلزم الإحلال للأمة لم يرتفع الحرج عنهم لمجرد ذلك. ثم قال رحمه الله: وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة المسلمين. انتهى.
نعم، يعني أن ما ثبت في حق النبي من الأحكام هو ثابت لأمته، هذا أصل متفق عليه. نعم.
ويلاحظ أن بعض العامة المخلين بالواجبات الشرعية إذا نصحوا وقيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا أو فعل كذا، قالوا: وهل نحن مثل الرسول؟ يعتذرون بذلك عن تقصيرهم وإخلالهم، ويكفي هؤلاء في تعليمهم أن يتلى عليهم قوله تعالى،
قوله أيضا تصوب:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، لا يصل أحد إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقواه وخشيته لربه بيد أن هذا لا يعني ترك التأسي به والاهتداء بهديه، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل وسلم. طيب، هذا الفعل الذي على سبيل القربة وليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، على أي شيء يحمل؟ ألا نحن قررنا أن أفعال النبي تكون على سبيل القربة أو ليست كذلك؟ والتي على سبيل القربة إما أن تكون خاصة به أو ليست كذلك؟ طيب، إن كانت عامة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، هي له ولغيره من أمته، على أي شيء تحمل؟ يقول الجويني ذكر ثلاثة أقوال: منهم من حملها على الوجوب، ومنهم من حملها على الاستحباب، ومنهم من توقف. الفعل الذي يفعله النبي على سبيل القربة وليس خاصا به، هل يحمل على الوجوب؟ هل يكون واجبا؟ يكون مستحبا؟ أم نتوقف؟ يقول هنا: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. ننظر في الشرح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يعني فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو على سبيل القربة وليس خاصا به. وقد ذكر فيه المؤلف ثلاثة مذاهب: هذا أولها أنه محمول على الوجوب. وقد عزى المؤلف في كتابه البرهان هذا المذهب إلى ابن سريج وأبي علي ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي وإلى طوائف من المعتزلة، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه. والصحيح عند الإمام مالك، قاله الفتوحي في شرح الكوكب المنير، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ووجيب بأن الاحتمال قائم أن يكون المراد بقوله آتاكم يعني الأوامر وليس الأفعال، ويتأيد هذا الاحتمال بقوله في الآية: وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن النهي يقابل الأمر، ولهذا وصف المؤلف في كتابه البرهان هذا الاستدلال بأنه استدلال مدخول،
يعني فيه ضعف هذا الاستدلال. طيب المذهب الثاني، نعم،
هذا هو المذهب الثاني، وقد اختاره المؤلف في كتابه البرهان، وقال وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك.
انتهى. أنها تحمل، يعني أنها تحمل على الندب على الاستحباب. نعم.
وجه هذا الرأي أن الأصل براءة الذمة، ولا نحمله على الوجوب إلا بنص، وما لم يأت النص القاضي بوجوبه فإنه يبقى على الاستحباب، وهذا رأي وجيه، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها الفتوحي في شرح الكوكب المنير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما يفهم من مواضع في كلامه.
نعم. طيب المذهب الثالث التوقف. نعم.
هذا هو المذهب الثالث في حكم أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي على وجه القربة وليست خاصة به، وهو القول بالوقف حتى يقوم دليل على حكمه، وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب من الحنابلة وعليه أكثر المتكلمين.
المصدر السابق اللي هو شرح الكوكب المنير. إذن هذه مذاهب ثلاثة، لكن أعدل هذه المذاهب وأقواها وأرجحها هو المذهب الوسط، أنها تحمل على الندب. وهنا قاعدة عند أهل العلم أن الفعل لا يدل على الوجوب. قال رحمه الله: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة، إذا كان هذا الفعل ليس من الأفعال التعبدية، ليس من أفعال الطاعة، ما هو من القربات، قال فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، يعني مباح، حكمه الإباحة في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حقنا كذلك. نعم.
قال: هذا هو القسم الثالث في أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما فعله على غير وجه القربة، وحكمه كما قال المؤلف أن يحمى على الإباحة، على الإباحة في حقه وحقنا، مثل أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه. والحاصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صاحب الشريعة كما عبر عنه المؤلف ثلاثة أقسام: الأول أفعاله الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد من أمته، كالوصال في الصيام ونكاح أكثر من أربع، وهبة المرأة نفسها له، فهذا القسم على خلاف الأصل في أفعاله، فلا يثبت إلا بدليل، وهو خاص به لا يتعدى إلى غيره.
واضح.
الثاني الأفعال التعبدية، وهذه أنواع ثلاثة: واحد ما دل الدليل على وجوبه كالصلاة والزكاة والصيام وإقامة الحدود، فهذا واجب في حقه وحقنا. اثنان ما دل الدليل على استحبابه كقيام رمضان جماعة وقد تركه خشية أن يفرض، فهذا مستحب في حقه وحقنا، ولهذا أحيا سنة القيام في رمضان جماعة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث زال السبب الذي من أجله ترك القيام في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثلاثة الفعل المطلق الذي لم يثبت دليل على وجوبه أو دليل استحبابه، قد ذكر المؤلف فيه ثلاثة مذاهب: الأول حمله على الوجوب، والثاني حمله على الاستحباب، الثالث التوقف فيه، وقد سبق التفصيل في هذا.
وقلنا الراجح أنه الأرجح والأقوى أنه على سبيل الاستحباب، لكن هنا تفصيل جديد وإضافة على كلام المؤلف في هذا الفعل الذي يكون على سبيل القربة والطاعة وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، إذا دل دليل على وجوبه فهو واجب كإقامة الحدود، إذا دل دليل على استحبابه فهو مستحب. طيب بقي قسم ثالث: ما لم يثبت فيه دليل، لم يدل هناك دليل هناك على وجوبه ولا على استحبابه، ففيه المذاهب الثلاثة التي ذكرها. نعم.
الثالث من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفعاله الجبلية، وهي التي أشار إليها المؤلف في آخر كلامه وحكم عليها بقوله: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.
نعم، انتهى التفصيل مفيد ومحرر في هذا الباب. ثم قال الماتن رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة. انتقل الآن من الأفعال للإقرار، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما إقرار، وبعضهم يضيف أو وصف. الشريعة التي تؤخذ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤخذ إما من قوله وإما من فعله وإما من إقراره. طيب، ماذا القول في الفعل والتفصيل فيه؟ انتقل الآن للإقرار، القسم الثالث من أقسام السنة والتشريع النبوي. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. إذا قال أحد قولا أو فعل أحد فعلا وأقره النبي فهو كقول النبي وكفعل النبي. إقرار النبي معناه أن هذا جائز، معناه أن هذا لا بأس به، هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو قول صاحب الشريعة. نعم.
قال: الإقرار أحد أقسام السنة النبوية التي هي قول أو فعل أو إقرار أو وصف خلقي أو خلقي. وشاهد الإقرار على القول ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والسياق للبخاري.
إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القول، ولذلك العلماء احتجوا بهذا الحديث وذكروه في السنة، يعني في العقيدة، في إثبات صفة الأصابع وفي إثبات ما تضمنه هذا الحديث، مع أن الذي قال هذا الكلام هو الحبر اليهودي، لكن النبي أقره، أقره على هذا، فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك احتج به في تفسير الآية، ذكروا في تفسير الآية. ثم قال: وإقراره على الفعل كفعله أيضا كما سيأتي في الشرح. نعم.
هذا النوع الثاني من الإقرار، فالأول الإقرار على القول، وهذا الإقرار على الفعل الصادر عن غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاهده ما أخرجه البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، ووكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسياق لمسلم.
الفعل هو أكل الضب، يقول سمنا معروف، أقطا اللبن المجمد الذي يسمى عند العامة بالمضير، وأضبا جمع ضب، مجموعة من الضبع هذه وضعت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، ما تعود على أكله في مكة عليه الصلاة والسلام، وأكل على مائدته أقر النبي ذلك فدل ذلك على أنه مباح، مباح الأكل. ثم قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه، لأن أكل الضب كان في مجلسه في مائدته. طيب ما فعل في وقته في غير مجلسه في مكان آخر لا يوجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. إذا وقع شيء في وقته عليه الصلاة والسلام في زمانه ولم ينكره فحكمه كما لو فعل في مجلسه وأقره، يعني الجواز. لكن الماتن قيد قيدا هنا وقال وعلم به، يعني الذي يفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام في غير مجلسه يأخذ حكم ما فعل في مجلسه بشرط أنه يعلم به. إذا مفهوم هذا أنه إذا لم يعلم به لا يكون كذلك، وهذا القيد ليس بشرط، سواء علم به أو لم يعلم به ما وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه سواء علم به أو لم يعلم به، لأنه حتى ولو كان النبي لا يعلم به فإن الله يعلم به سبحانه وتعالى كما سيأتيك في الشرح. نعم.
قال: يعني ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غيبته وعلم به فأقره فهو حجة كما لو فعل بحضرته. وشاهده ما أخرجه البخاري عن أسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكلناه، في رواية الدارقطني فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ومن قولها نحن وأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام. ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وتقريره. وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق؟ انتهى. قلت: حتى ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة على الراجح، لأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به فالله يعلم به وهو العليم الخبير، والمقام مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلمنا وانبسطنا. قوله ينزل فينا شيء أي من القرآن، كما وقع صريحا في رواية ابن ماجه قاله الحافظ في فتح الباري. وفي الصحيحين عن سفيان قال: قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وكلمة سفيان هذه جعلها الحافظ عبد الغني المقدسي من كلام جابر كما في كتابه عمدة الأحكام، وتبعه الشارح بن دقيق العيد قال الحافظ بن حجر: وليس الأمر كذلك، فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، انتهى. قلت: لكن الحافظ بن حجر نفسه قد وقع في هذا الوهم في كتابه بلوغ المرام حيث ساقه بهذا اللفظ: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
السبب في ذلك أن الحافظ رحمه الله ألف كتابه بلوغ المرام قديما قبل أن يكتب فتح الباري، فهو في البلوغ تابع هؤلاء العلماء في هذا الوهم ثم حققه في الفتح، تبين له أن هذه الزيادة ليست في الحديث إنما هي من كلام الراوي سفيان بن عيينة. فهو لما ألف البلوغ قديما تبع العلماء هؤلاء الحافظ عبد الغني المقدسي وابن دقيق العيد وغيره، فلما ألف الفتح والحافظ رحمه الله كان قد بذل جهدا كبيرا في فتح الباري في التحقيق والنظر والمراجعة، حتى أنه كان أحيانا يقرأ المجلد والمجلدين من أجل الفائدة الواحدة، وأحيانا يظفر بها وأحيانا ما يظفر بها، أحيانا يقرأ مجلدين ما يجد شيئا، فهو قد بذل جهدا وصرف وقتا كثيرا سنوات قضاها من عمره في جمع هذا الشرح العظيم الفذ فتح الباري. فالمقصود هنا قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن هذا واضح أن الذي يجري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره النبي أنه حجة حتى ولو لم يعلم به، لأن القرآن ينزل، الله عز وجل يعلم كما هو واضح في هذه الآثار. نعم. والمقصود
أن الصحابة كانوا يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، وهذا استدلال على المراد بغير لفظ بل ما عرف من موجب أسمائه وصفاته، وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه.
نعم، هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. الصحابة كانوا يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، هذا الكلام ابن القيم تقرير لما جاء في هذه الآثار عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. انتهى البحث في أفعال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وفي إقراره، وهذا المتن مع الشرح على اختصاره إلا أنه حوى الزبد في هذه المسائل، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.